بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى، والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال: فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. أعلى، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة، وكما ذكرنا فيما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه أعلى مقامات العبد مع ربه عز وجل، العبودية الخاصة، وكذلك الرسالة. وهذه كما سمعتم ومضى معنا في الدرس الماضي أنها أعلى وأشرف المقامات بين الخالق والمخلوقين. قال رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. صفة ماذا يا جماعة؟ العبودية. وهو صلى الله عليه وسلم قد قام بالعبودية حق القيام، وكذلك في الرسالة، فبلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة كما أمره ربه عز وجل بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين وهدى الناس بإذن ربه عز وجل إلى صراط العزيز الحميد. وما مات إلا وقد أنزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وجاء بنحوه عن غيره. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا كما هو واضح أن العبودية أو الربوبية التأله لله عز وجل، خاص بالله عز وجل، وكذلك الربوبية كذلك من الأمور الخاصة بالله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن قام بالمقام الأعلى في مقام عبودية ربه عز وجل، وكان له كذلك المقام الأعظم في أداء الرسالة، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد فلا يعبد، هو عبد لله عز وجل، مربوب لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل، مفتقر إلى الله عز وجل. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يرفع منزلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى منزلة الإلهية أو إلى منزلة الربوبية، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول فلا يعصى، فهو عبد فلا يعبد، وهو رسول يطاع فلا يعصى. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب، ولو كان هذا الملك من أقرب الملائكة إلى الله عز وجل، ولا نبي مرسل، ولو كان هذا النبي المرسل أقرب الرسل إلى ربه عز وجل، ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يرفعه إلى مقام الإلهية ولا إلى مقام الربوبية. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. للإفراط أي للإضاعة الذي وقع للإفراط. إفراط بمعنى ماذا؟ الغلو. والتفريط بمعنى ماذا؟ الإضاعة. وهذا المقام كما هو معلوم وقع الناس فيه بين الإفراط وبين التفريط، بين الغلو وبين التضييع. فقوله عبده ورسوله كما سمعتم، فهو عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عبد لله عز وجل، وكفى بهذا المقام شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، وهو كذلك رسول من الله عز وجل، وكفى بهذا المقام أيضا شرفا بأن يكون رسول، بأن يكون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا من الله عز وجل. فهو رسول فلا يعصى، وهو عبد فلا يعبد. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله وجمعهما دفعا، وجمع أي بين هذين الوصفين دفعا للإفراط أي للغلو الذين من الذين رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق من منزلته إلى منزلة الإلهية وإلى منزلة الربوبية، وبين التفريط، بين التفريط في منزلة كثير من الناس الذين لم يقدروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره، بل جعلوا كل قول وكل رأي وكل نظر أدى إليه عقولهم مقدم على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الأمر كما سمعتم بين الإفراط والغلو وبين التضييع والإضاعة. وهذه سنة الله عز وجل في جميع أوامره، أنه ما أمر بأمر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وإضاعة، أو قال نزغة إلى إفراط، أو قال تفريط وإضاعة، ونزغة إلى إفراط وغلو. قال ودين الله عز وجل وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين، الحق دائما يكون بين جبلي الباطل، بين جبلي إفراط وجبل ماذا؟ التفريط، بين جبل الإفراط وبين جبل التفريط. يكون الحق بينهما، يكون الحق ماذا؟ بينهما. فأهل الحق يقدرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره، فلا يقدمون قولا ولا رأيا ولا ذوقا بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حال أهل الإيمان، إذا جاء الأمر من الله أو جاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلموا وأذعنوا. وفي المقام الآخر أيضا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن كان أشرف خلق الله عز وجل مطلقا وأفضل خلق الله عز وجل مطلقا، إلا أنهم يعتقدون أنه مخلوق، فلا يجوز رفعه فوق منزلته إلى منزلة الإلهية وإلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته، كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أي يزعم أنه من أمته، والمراد بقوله من أمته أي من أمة الإجابة، أي من أمة الإجابة، لأن الأمة على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم تستجب، فهذه من أمته، ولكنها من أمة الدعوة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم تستجب. والأمة على وجه الخصوص أمة الاستجابة، وهم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملة الإسلام فاستجابوا له. فقوله رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته، أي من أمة الإجابة، أي يزعمون أنهم ممن أجاب من؟ ممن أجاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل هم أجابوه حقا؟ الجواب: لا، بل مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، أفرط بالغلو قولا وفعلا، غلا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى جعله في منزلة الرب سبحانه وتعالى، وفي منزلة الإله الذي يعبد، وفي منزلة الرب الذي يطلب، وبه يكشف الكرب، وبه تندفع الحاجات وتطلب منه تفريج الكربات، حتى قال قائل هؤلاء وهو البوصيري في البردة، قال وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أبياته المشهورة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم: قال ما أبقى لله عز وجل شيئا، ما أبقى لله عز وجل ماذا؟ شيئا. انظروا يا جماعة ماذا يقول هذا الرجل، مدحا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإطراء وغلوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى جعله كأنه رب يطلب ويرجى ويستغاث. فقال هذا الرجل، قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به، أبدا ما له من يلوذ به، أي يرجع إليه في ماذا؟ في جلب منافعه، لأن اللوذ كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو التجاء لأجل ماذا؟ جلب منافع، والعوذ هو التجاء لأجل دفع ماذا؟ دفع مضار. قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند ماذا؟ قال: عند حلول الحادث العممي، أي عند حلول الحادث العظيم الذي يعم، ما لأحد ألوذ به. سبحان الله، أين الله رب العالمين؟ الجواب: نسوا ربهم عز وجل عند أحلك المضائق، ونظروا إلى من؟ إلى غلوه، بغلوهم ماذا؟ نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال هذا الخبيث. ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، ليس في الدنيا فقط، بل كذلك ماذا؟ في الأخرى، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، زلة قدمه، إذا لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويأخذ بيده وينقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى هذا الرجل. ثم يقول واصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ فإن من جودك، ومنها هنا للتبعيض، فإن من جودك ماذا؟ الدنيا وضرتها، ومن علومك أيضا، منها هنا ماذا؟ للتبعيض، علم ماذا؟ اللوح والقلم، ماذا بقي من العلوم وماذا بقي لله رب العالمين من الخلق؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جوده ماذا؟ الدنيا وضرتها. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. ماذا أبقى لله رب العالمين؟ ثم قال: ومن علومك علم ماذا؟ اللوح والقلم. انظروا يا جماعة كيف الغلو وصل بهؤلاء، وصل بهم إلى أن رفعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مرتبة الربوبية، إلى مرتبة الله رب العالمين، إلى مرتبة الخالق جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هؤلاء: لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، لا تطروني، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا، ذاكرا الدواء الشافي لمن سأل عن الداء، لمن سأل عن الداء. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أنصحه للأمة، نصح الأمة خير نصح، وبين للأمة خير بيان، فمنهم من أخذ بهذا النصح والبيان، ومنهم من انصرف عن ذلك البيان فوقع في الظلمات يتخبط فيها. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا. والصوفية وغلاة الصوفية يقولون في هذه البردة أنها من أفضل ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إنها أفضل ما قيل في مدح ماذا؟ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يثنون على ماذا؟ يثنون على الكفر المحض، وعلى الشرك المحض، وعلى الغلو إيش؟ وعلى الغلو المحض. فيقول إن أبيات البوصيري في بردته هي أفضل أبيات وأجل أبيات مدح الله، مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق أنها أعظم أبيات تنقص فيها الله رب العالمين، وخرج فيها عن شريعة محمد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حذر من الشرك، وأعظم من حذر من الغلو، وأعظم من بين خطر الشرك وخطر الغلو، ومع هذا فعل هؤلاء ما فعلوا. ثم يقول قائلهم بعد ذلك: إن هذه القصيدة وما كان في أمثالها، وما كان من أمثالها، أنها أفضل ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هذه ذم في رسول الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرك بالله رب العالمين، شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في باب صفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. جمعت في هذه القصيدة الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. وقد تصدى للرد عليها طوائف من أهل العلم، فقال ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام له معنى، قال: ماذا أبقى لله رب العالمين؟ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: إذا كان من جوده الدنيا وضرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم، قال: فماذا أبقى لله رب العالمين؟ قال: وهذا هو الشرك المحض، أو كما قال. وكذلك تصدى للرد على هذه القصيدة من أولها إلى آخرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، فله كتاب وهو رسالة مؤلفة في الرد على قصيدة البوصيري، وهي ضمن رسائل التوحيد، ضمن مجموع رسائل التوحيد. فرحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، قال: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، قولا كما سمعتم، وفعلا كما هو مشاهد ومعلوم من حال أولئك. قال: وفرط بترك متابعته. قوله رحمه الله تعالى: وفرط بترك متابعته، تحتمل أن يكون الواو عاطفة على ما قبلها، فيكون أن هذا بغلوه. كذلك فرط بترك ماذا؟ فرط بترك متابعته، والأمر كذلك. فإن كل غال فقد فرط في ماذا؟ فقد فرط في متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن شريعة الله عز وجل الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحذر من الغلو وتنفر من الغلو، وتدعو إلى الاعتدال، وتدعو إلى توحيد الله رب العالمين وحده لا شريك له. فمن وقع في الغلو فقد خرج من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومثل هؤلاء الذين قالوا مثل هذه الأبيات يكونون قد خرجوا من ماذا؟ من شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم قالوا الشرك المحض. ويحتمل أن تكون الواو ها هنا واو يراد بها ماذا؟ المغايرة، أي أن قوما غلوا وقوما آخر أضاعوا المتابعة، لذا قال وفرط بترك متابعته، أي آخرون، آخرون فرط أو فرطوا بترك متابعته. قال رحمه الله واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، لما جاء به اعتمد على ماذا؟ على الآراء، فجعل العقل هو الحكم، فجعل العقل هو الحكم وهو الفيصل، وجعل النقل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تابعا، فإن كان موافقا لما كان عليه العقل أخذ به، وإن كان مخالفا حاول أن يرده بأنواع من الرد، تارة بالتحريف وتارة بالتعطيل وتارة بالتأويل، وهذا حال العقلانيين، وهذا حال أهل العقل من الرائيين. قال رحمه الله تعالى واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به. قال وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه، تعسف بماذا؟ لأنها مخالفة لآرائه، مخالفة لعقله، فجعل العقل هو الحكم، وجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تابعا لهذا العقل، فإما أن يكون موافقا فيقبل، وإما أن يكون مخالفا فيؤول ويحرف ويرد. قال رحمه الله تعالى وتعسر في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها، عن الانقياد لها مع اطراحها، مع اطراحها، والصدف أي أعرض عن الانقياد لها. قال فإن شهادة محمد، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، قال فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي ماذا؟ قال تقتضي الإيمان به، فإنها من أركان الإيمان، فلا إيمان إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يأتي بهذه الشهادة على وجهها بعلم، أولا بنطق عن علم وكذلك عمل بمقتضى هذا النطق، فإنه لم يدخل في الإسلام، فإنه لم يدخل في الإسلام، فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يؤمن، فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليس بمؤمن. قال وتصديقه فيما أخبر، أي تصديقه في كل ما أخبر به من الأمور، سواء كانت التي قد وقعت أو التي ستقع، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الإخبارات فواجب على كل مسلم أن ماذا؟ واجب على كل مسلم أن ماذا؟ أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخبر به، سواء كانت من الأمور الماضية أو كانت من ماذا؟ من الأمور المستقبلة. الأمور الماضية مثل ماذا؟ مثل إخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الأمم الماضية وما حصل لها. والأمور المستقبلة مثل ما يحصل في أشراط الساعة، وما يحصل كذلك في الجنة والنار، وأخبار الجنة والنار ونحوها، فهذه كلها إخبارات حق وصدق، وجب الإيمان بها. ومن هذه الإخبارات أيضا ما أخبر بها، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ربه عز وجل من ذكر أسمائه وصفاته، فتثبت على الوجه اللائق بالله عز وجل إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، انطلاق من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله تعالى وطاعته فيما أمر، أي يجب على كل مؤمن أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيمتثل أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهي كذلك عنه زجر، كما قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال الله ربنا جل في علا، قال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا، قل أطيعوا الله والرسول، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أيضا في هذا الأمر في اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيجب الإرجاع في كل أمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله عز وجل، إلى الله عز وجل وإلى رسوله، والاستسلام لذلك الأمر. قال رحمه الله تعالى: وأن يعظم أمره ونهيه، أن يعظم أمره ونهيه. وكما قال بعض السلف: ينبغي للمؤمن إذا سمع أمرا أو نهيا ينبغي له أن يتخيل كأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمامه يقول له افعل، أو يقول له ماذا؟ اترك وانته. واضح يا جماعة أم لا؟ إنسان إذا تصور هذا الأمر كان أدعى لامتثال الأمر وكان أدعى لاجتناب النهي. قال رحمه الله تعالى: ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. قال: والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي هو من قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، يحكيه عن التوراة، رواه الدارمي من طريق عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام به، وكذلك رواه الآجري في الشريعة، والفسوي كذلك في المعرفة والتاريخ، وآخرون، وهو بسند الدارمي من طريق عبد الله بن صالح، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف. ورواه ابن سعد في الطبقات، بإسناد صحيح إلى زيد بن أسلم، قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول، فذكره. وكما ترون أن زيد بن أسلم قال: بلغنا، فهذا يدل على أنه لم يسمعه من عبد الله بن سلام. وزيد بن أسلم معروف الرواية عن عطاء ابن يسار، فيحتمل أن يكون أخذه عن عطاء ابن يسار، فإن كان أخذه عن عطاء بن يسار فالإسناد صحيح، الحديث يكون صحيحا. وقد رواه كذلك المحامل في أماليه ومن طريقه الضياف المختارة من طريق علي بن أحمد الحواربي أو الحورابي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به عن زيد بن أسلم به ورجاله ثقات إلا علي بن أحمد فلم أقف له على ترجمة. وعلى العموم هو في الباب فالحديث بهذه الطرق الظاهر والله أعلم صحته. وقد جاء ما يشهد له فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى من طريق عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عمرو نحوه وهو كما ترون في صحيح البخاري. وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى أن الرواه قد اختلفوا فيه عن عطاء ابن يسار، فمنهم من يروي عن عطاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، ومنهم من يرويه عن عبد الله ابن سلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ولا مانع من أن يكون حمل عنهما جميعا والله أعلم فالحاصل من هذا أن الحديث ثابت إلى عبد الله بن سلام. وقوله قال عطاء بن يسار هو بالإسناد السابق وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب إلى آخره طيب قوله رحمه الله تعالى أي في هذا الحديث أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام كما هو معلوم كان من أحبار اليهود ومن علماء اليهود، وقصته مشهورة معروفة في الصحيح حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وجاء اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. الحديث وقصته مشهورة. فالحاصل أنه رضي الله عنه وأرضاه قال ماذا؟ قال أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يجدونها في ماذا؟ في كتاب في التوراة قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين والأميون المراد بهم من؟ العرب فإن السائد الغالب في العرب كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قال أنت عبدي ورسولي وهذا كما ترون هو الشاهد من ذكر هذا الحديث أنه قال أنت عبدي ورسولي، وهذا كالحديث السابق أنه قال وأن محمدا عبده ورسوله. قال سميته المتوكل وهذا في إشارة إلى تمام توكله صلى الله عليه وسلم بربه ليس بفظ. والفظ كما ذكر العلماء قالوا من كان غليظ القلب، الفظ هو غليظ القلب. قال ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، والمراد بالسخاب بالأسواق هو الذي يرفع صوته بالبيع والشراء أي بالأصوات المعروفة المزعجة. قال ليس ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز وهذا كذلك من صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاءت الأدلة الكثيرة تدل على عموم عفوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتجاوزه، وحسبك بالآية الجامعة المانعة في ذلك في قول الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا من الخلق العظيم. قال لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة، وجاء في بعض الألفاظ المعوجة والمعنى واحد، بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أي كانت أعينا عميا عن الحق وآذانا صما عن الحق وقلوبا عميا وقلوبا كذلك ماذا غلفا عن الحق. فيفتح الله عز وجل بهذه الكلمة بشهادة أن لا إله إلا الله تلكم الأسماع وتلكم الأبصار وتلكم القلوب، فتكون أهدى القلوب وأهدى الأسماع وأهدى الأبصار إلى نور الهداية. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.